بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني، أعني في حال كونها علقة أي قطعة جامدة من الدم، فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث، ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها، منها ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي ألقتها، هل تجب فيها غرة أو لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل فألقت حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين، فتلزمه غرة أو عشر دية الأم. وفي المدونة: الجنين ما علم أنه حمل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمي، وممن قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الأظهر، واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور. والمالكية قالوا: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها، فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط. ومنها ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة وكانت حاملة فألقت حملها علقة، هل تنقضي بذلك عدتها أو لا؟ فمذهب مالك رحمه الله أنها تنقضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة، واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل، فتدخل في عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا يعني مصورا. وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة، قالوا: لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا. ومنها ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنها تصير أم ولد بوضع تلك العلقة، لأن العلقة مبدأ جنين، ولأن النطفة لما صارت علقة صدق عليها أنها خلقت علقة بعد أن كانت نطفة، فدخلت في قوله تعالى: خلقا من بعد خلق، فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها فتكون به أم ولد. وهذا رواية عن أحمد، وبه قال إبراهيم النخعي. وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقة المذكورة، وقد قدمنا توجيههم لذلك. المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة في طورها الثالث، أعني كونها مضغة أي قطعة من لحم، فلذلك أربع حالات: الأولى أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الإنسان كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك، فهذا تنقضي به العدة وتلزم فيه الغرة وتصير به أم ولد، وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من أهل العلم. الحالة الثانية أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي، والأظهر في هذه الحالة أن حكمها كحكم التي قبلها، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. الحالة الثالثة هي أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي، ولكن شهدت ثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي، وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف، فقال بعض أهل العلم: لا تنقضي عدتها بها، ولا تصير أم ولد، ولا يجب على الضارب المسقط لها الغرة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي والشافعي، وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي، فأشبه النطفة والعلقة. وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة المذكورة، وتصير به أم ولد، وتجب فيها الغرة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم: لا تنقضي بها العدة، وتصير به أم ولد. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا شهد ثقات من القوابل العارفات بأن تلك المضغة مبدأ جنين، وأنها لو بقيت لتخلقت إنسانا، أنها تنقضي بها العدة، وتصير بها الأمة أم ولد، وتجب بها الغرة على الجاني، والله تعالى أعلم. الحالة الثالثة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر ولا خفي، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم هذه كحكم العلقة، وقد قدمناه قريبا مستوفى. المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتا بعد أن كملت فيه صورة الآدمي، فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة بوضعه وكونها أم ولد ووجوب الغرة فيه، ولكن العلماء اختلفوا في الصلاة عليه وغسله وتكفينه، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا، ولا عبرة بعطاسه ورضاعه وبوله، فلو عطس أو رضع أو بال لم يكن ذلك موجبا للصلاة عليه في قول مالك، وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به حياته، فتجب به الصلاة عليه، وغيرها من الأحكام. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب في هذه المسألة أنه إن علمت حياته ولو بسبب آخر غير أن يستهل صارخا فإنه يصلى عليه. وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار على أن يستهل صارخا، فإن لم يستهل صارخا غسل دمه ولف بخرقة ووريا. ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخا أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم مات صلي عليه وورث وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له 4 أشهر لم يصلى عليه، ولكنه يلف بخرقة ويدفن، وإن كان له 4 أشهر فقولان: قال في القديم يصلى عليه، وقال في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة وأصحابه وجابر بن زيد التابعي والحكم وحماد والأوزاعي ومالك أنه إذا لم يستهل صارخا لا يصلى عليه، وعن ابن عمر أنه يصلى عليه وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وإسحاق انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخا ولم يتحرك، فإن كان له 4 أشهر غسل وصلي عليه وإلا فلا، أما إن استهل صارخا فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط، لأن مناط الأمر بالصلاة عليه هو أن يعلم بأنه تقدمت له حياة، ومناط عدم الصلاة عليه هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة. فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل صارخا أو طالت مدة حياته علم بذلك أنه مات بعد حياة فيغسل ويصلى عليه، وقالوا إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة لأن المذبوح قد يتحرك حركة قوية، وقالوا إنه إن رضع لم يدل ذلك على حياته. قالوا: قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه عدو الله معدودا في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما ورثه، وهو قول ابن القاسم: ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما قتل به، لأنه في حكم الميت، وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم ويعهد. والذين خالفوا هؤلاء قالوا لا نسلم ذلك، فكل حركة قوية تدل على الحياة، وعمر ما دام قادرا على الحركة القوية الدالة على الحياة فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. والذين قالوا يغسل إن سقط بعد 4 أشهر استندوا في ذلك إلى حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه في هذا المبحث نحو ما ساقه البخاري ومسلم، فإنه يدل على أنه بعد 40 الثالثة ينفخ فيه الروح، وانتهاء 40 الثالثة هو انتهاء 4 أشهر، فقد دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء 4 الأشهر، ونفخ الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة، والعلم عند الله تعالى.
أي تفريعات الحقيقة لطلبة العلم الكبار تحتاج إلى تأمل، وأكثر ما يرد ترد الأسئلة من النساء في الإجهاض، يسألنا عن الإجهاض، ففيه التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذا أجهضت المرأة حملها وهو نطفة لا شيء عليها، إن كان لحاجة، ولغير حاجة لا يجوز. أما إذا كان علقة فالخلاف فيه مشهور، لكن لا يتعلق به شيء من الأحكام ولو أجهضته وهو علقة. والمضغة فيها التفصيل، إذا بدأ فيه خلق الإنسان كعضو من أعضائه ففيه التحريم وفيه الغرة وفيه الإثم يلحقه. وأما إن كان لم يظهر فيه شيء حالما هو مضغة، ما ظهر فيه تخطيط الإنسان ولا شيء من الأعضاء، فكذلك لا يحمل الجاني بشيء فيه، ولا تأثم المرأة إذا أسقطته حتى يتبين فيه خلق الإنسان، وعندئذ يحرم إجهاضه وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على الجنين الذي يسقط وهو حي، من الغرة والمراد بها عبد مملوك أو قيمته، ومن الكفارة لأنه قد وجد فيه خلق الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في استكمال باب الاستغفار، قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللحمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. قال وحدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3، والحديثان صحيحان. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن أبي عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال وهو حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. وهم يتصعدون في ثنية، والطريق في الجبل. يا عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري. قال: وحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث، وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم. والحديث صحيح وأخرجه البخاري. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال: حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة. قال: والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال:
من قال
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وجبت له الجنة. قال: وحدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة فصلى الله عليه عشرا. قال: والحديث صحيح وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال: وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت. قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. والحديث سبق تخريجه برقم 43,000 من طريق الحسين بن علي الجعفي بهذا الإسناد بنحوه.
هذه الأحاديث موضوعها فضل الذكر، سواء الذكر المطلق أو المقيد. والمراد بالذكر المقيد هو الذي يقيد بزمان أو مكان، أو بزمان ومكان. والمطلق ما عدا ذلك من الأذكار التي يقولها الإنسان على أي حال من الأحوال، في سفره أو إقامته، وسواء في المسجد أو في غير المسجد، وسواء في ليل أو نهار، كلها أعمال جليلة، لأن ذكر الله تبارك وتعالى بجميع أنواعه، قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، كلها من أفضل الأعمال وأجل الأعمال. والفرائض مشتملة على ذلك، وأعظمها فريضة الصلاة مشتملة على هذه الأذكار كلها، فيها الأذكار الواجبة وفيها الأذكار المستحبة. وهذه الأذكار مثل لا حول ولا قوة إلا بالله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي كنز من كنوز الجنة لا تصعب على أحد، بل هي من الأذكار الخفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. كذلك التشبيح والتحميد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا من جوامع الكلم الذي قلت جمله وحروفه وكثر وعظم معناه، إذ أن الرضا بالله ربا يستدعي الإيمان بالله تبارك وتعالى وبجميع أوامره ونواهيه وجميع ما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ذلك توحيده وعدم الإشراك به وتقديره حق قدره والاستحياء منه حق الحياة. والرضا بالإسلام دينا يستدعي الفقه في دين الإسلام ومعرفة أحكام دين الإسلام ومعرفة فرائضه وواجباته ومستحباته وما حرمه الإسلام وما كرهه، أمور تستدعي الفقه في الدين بدون تسويف ولا تأخير، وهو واجب الأمة ومن أجله خلقت الأمة ليتفقهوا في دين الله ويعملوا به. ومن لا فقه له فإنه لا يحسن العمل وإن عمل، من لا فقه له في دين الإسلام لا يقبل عمله حتى يتفقه في دين الإسلام فيؤدي كل فريضة أو نافلة على وجه الصواب والإخلاص، وبدون صواب وإخلاص لا يقبل العمل أبدا بأدلة الكتاب والسنة. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يستلزم أمورا، الأمر الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، ما كان مفروضا وما كان واجبا على سبيل الوجوب، وما كان مستحبا على سبيل الاستحباب، وما كان محرما يبتعد الإنسان عنه وجوبا، وما كان مكروها يتنزه عنه المكلف حتى لا يجره إلى الحرام، كما يستدعي أيضا وجوب محبته أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد من الخلق، لقوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال الآن يا عمر، قال حتى الآن يا عمر، يعني ما أكملت الواجب عليك نحوي، فقال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي، وهم عدول إذا قالوا صدقوا، قال الآن أي تمت الآن المحبة والحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحب. وبعد وفاته دليل محبته التمسك بسنته علما وعملا ودعوة إليها ومحبة لها وتقديما لها على غيرها، والتحذير من البدع التي إذا حلت زحزحت السنن. ورضي الله عن ابن عباس حيث قال قال فيما ثبت عنه إن أهل البدع يتمنون موته. قالوا ولماذا؟ قال لأنه يؤتى إلي بالبدعة من المشرق أو المغرب فأقسمها بالسنة فتذهب البدعة وتبقى السنة باقية. فهذا الحديث جليل، من تدبره وتأمله استفاد منه أعظم الفائدة. لذا انظر ماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه: دخول الجنة التي هي من الغايات التي يسعى إليها البشر المسلمون الذين عرفوا إسلامهم حقيقة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش تكفيري؟
المبتدئ في طلب العلم لا قدرة له على مناقشة أهل الشبهات. أهل الشبهات لا يناقشهم إلا العلماء القادرون على التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. فعلى الطالب العلم المبتدئ أن يدعو صاحب الشبهات إلى العالم فيجلسان لديه ويسمعان ما يقول العالم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهل العلم بيّنوا أن المستحل للذنب والمكذب لله والجاحد والمستكبر يكفرون كفرا مخرجا عن الملة. سؤالي: هل القرائن لها أثر في الحكم على صاحب المعصية بأنه مستحل لها أو مكذب أو جاحد أو مستكبر، أم لا تعرف هذه الأمور إلا بالتصريح بما في النفس لأنها أمور قلبية؟
على كل حال، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا عرض ذنبه على الكتاب والسنة. فإذا أكفره القرآن أو السنة المطهرة بالفهم الصحيح كفر حينئذ. وأما الاحتمالات والقرائن فلا يحكم بها لأنها قرائن، فقد يكون يقول قولا لا يكفر به أو يجادل في مسألة من مسائل العلم هي خطأ، لا يحكم عليه بالكفر، وإنما تعرض المسائل والأخطاء والبدع على أهل العلم. ما كان منها مخرج من الملة فالحكم فيه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بفهم العلماء، وما كان غير مخرج من الملة فلا يجوز التكفير لصاحبه حتى يقع فيما يكفر به صراحة، لا قرائن، لا بالقرائن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي تعمل في دار للمسنين، وهي أحيانا توزع عليهم الخمر وأطعمة فيها لحم الخنزير، فهل مالها حلال وهل يجوز قبول هداياها؟
أولا، هي مسلمة أو كافرة؟ إذا كانت مسلمة فلا يجوز لها هذا العمل أن تباشره أبدا، لأن الإسلام يحرم هذه الأشياء، الخمور ولحم الخنزير. فإذا كانت مسلمة فعليها أن تبتعد عن هذا العمل وتطلب الرزق من غيره، تطلب الرزق بحكم الإسلام وفي حدود ما يبيحه الإسلام. وإن كانت كافرة فشيء آخر، ما بعد الكفر الذنب. هذا فيما يتعلق وما تهديه وتعطيه الفقراء أو تهديه للآخرين، إذا خرج من يدها صار حلالا في يد غيرها، لكن لا يقرها الإنسان على هذا العمل إذا كانت مسلمة لا يقرها على هذا العمل، بل ربما يرد هديتها وعطاءها ويهجرها لأنه نصحها فلم تقبل النصيحة، فيرد المال من أجل أن تعرف أنها واقعة في حرام فلعلها تنتفع بهجره لها.
أحسن الله إليكم. سائل من بلجيكا يقول: عندنا هنا في بلجيكا أخ يستغل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول بأنه كفر دولة المغرب والمملكة العربية السعودية، فهل هذا صحيح؟ ونريد نصيحة له لعله يعود إلى طريق الحق.
هذا من الكذب على ابن عثيمين رحمه الله، من أئمة العلم وأهل السنة والجماعة، رأس في ذلك من العلماء المعاصرين، يلي الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام المعروف هو يليه في درجة العلم، وله من الجهود من مؤلفات من المؤلفات العظيمة ما لا يوجد لغيره، وعنده من التعقل في المسائل ومن الإنكار على من يقدم على التكفير، فحاشا ابن عثيمين أن يكفر دولة من الدول الإسلامية أبدا، لأنه مع القرآن ومع السنة بالفهم الصحيح. فعلى هذا الأخ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع عن هذا الكلام السيء الباطل، وإذا رجع بدل الله سيئاته حسنات، ويذكر ابن عثيمين بخير ويدعو له، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقيم في بلد كافر حيث أعمل لأجمع المال، وأنا شاب قادر ولي رغبة في الزواج، ولا أريد الزواج في هذا البلد خوفا على أولادي هنا، إلا أني أريد الهجرة كي أطلب العلم في بلد مسلم، فهل طلب العلم مقدم على الزواج؟
طلب العلم اللي هو فرض عين مقدم على الزواج، وهذه لا تتعارض، طلب العلم وطلب عفة النفس بالزواج لا تتعارض. فالحمد لله، الله عز وجل يسر للأمة فهم يجمعون بين طلب العلم وبين الزواج وبين الكد لتحصيل المال والمعيشة، وهذا الأمر ميسور، فأنت توكل على الله واطلب العلم حتى تحرز الواجب والمفروض عليك فيما يتعلق بأنواع التوحيد والحلال والحرام والفرائض وعموما أركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام، تؤدي العبادة على الوجه الصحيح، وأطلب المال أيضا حتى تعف نفسك بالزواج في بلد مسلم، وهاجر من بلاد الكفر إذا كنت قادرا على الهجرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام قبل الخطبة أن يحث المأمومين على الصدقة في المسجد لحاجة، حيث يقوم أحدهم بعد الصلاة بجمع هذا المال؟
على كل حال خطبة، الخطبة واحدة، لا تتقدمه خطبة ولا يتقدمها شيء يقوم به الإمام، فإذا أراد أن يحث على الصدقة لأمر حدث أو ألم بجماعة شيء من الخسائر والنكبات فليضمنها خطبته ولا يقدمها.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: اشترى تاجر قمحا على سنبله، على من تجب الزكاة، على البائع أو على المشتري؟
إذا كان قد اشتد في سنبله وقد اشتد ملكه وتجب الزكاة في المال، إذا ملكه الذي أخذ قيمته تجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، إذا كانت نقود أوراق عملة أو غيرها، وصاحب الحب تجب فيه الزكاة الحالة التي هي من الطعام تؤخذ.
السؤال الأخير من إيرلندا يقول: هل يجوز تنظيم النسل في أوروبا من أجل تربية الأولاد؟
خلاص خليها لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة، فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني، أعني في حال كونها علقة أي قطعة جامدة من الدم، فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث، ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها، منها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي ألقتها، هل تجب فيها غرة أو لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل فألقت حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين، فتلزمه غرة أو عشر دية الأم. وفي المدونة: الجنين ما علم أنه حمل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمي، وممن قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الأظهر، واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور. والمالكية قالوا: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها، فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط. ومنها: ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة وكانت حاملة فألقت حملها علقة، هل تنقضي بذلك عدتها أو لا؟ فمذهب مالك رحمه الله أنها تنقضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة، واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل، فتدخل في عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا يعني مصورا. وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة، قالوا: لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا. ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنها تصير أم ولد بوضع تلك العلقة، لأن العلقة مبدأ جنين، ولأن النطفة لما صارت علقة صدق عليها أنها خلقت علقة بعد أن كانت نطفة، فدخلت في قوله تعالى: خلقا من بعد خلق، فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها فتكون به أم ولد. وهذا رواية عن أحمد، وبه قال إبراهيم النخعي. وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقة المذكورة، وقد قدمنا توجيههم لذلك. المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة في طورها الثالث، أعني كونها مضغة أي قطعة من لحم، فلذلك أربع حالات: الأولى أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الإنسان كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك، فهذا تنقضي به العدة وتلزم فيه الغرة وتصير به أم ولد، وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من أهل العلم. الحالة الثانية أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي، والأظهر في هذه الحالة أن حكمها كحكم التي قبلها، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. الحالة الثالثة هي أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي، ولكن شهدت ثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي. وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف، فقال بعض أهل العلم لا تنقضي عدتها بها ولا تصير أم ولد ولا يجب على الضارب المسقط لها الغرة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي والشافعي، وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر كلام الحسن والشعبي وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي، فأشبه النطفة والعلقة. وقال بعض أهل العلم تنقضي عدتها بوضع المضغة المذكورة، وتصير به أم ولد، وتجب فيها الغرة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم لا تنقضي بها العدة وتصير به أم ولد. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا شهد ثقات من القوابل العارفات بأن تلك المضغة مبدأ جنين، وأنها لو بقيت لتخلقت إنسانا، أنها تنقضي بها العدة وتصير بها الأمة أم ولد، وتجب بها الغرة على الجاني، والله تعالى أعلم. الحالة الثالثة أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر ولا خفي، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم هذه كحكم العلقة، وقد قدمناه قريبا مستوفى. المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتا بعد أن كملت فيه صورة الآدمي، فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة بوضعه وكونها أم ولد ووجوب الغرة فيه، ولكن العلماء اختلفوا في الصلاة عليه وغسله وتكفينه، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا، ولا عبرة بعطاسه ورضاعه وبوله، فلو عطس أو رضع أو بال لم يكن ذلك موجبا للصلاة عليه في قول مالك، وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به حياته فتجب به الصلاة عليه، وغيرها من الأحكام. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب في هذه المسألة أنه إن علمت حياته ولو بسبب آخر غير أن يستهل صارخا فإنه يصلى عليه. وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار على أن يستهل صارخا، فإن لم يستهل صارخا غسل دمه ولف بخرقة ووريا. ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخا أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم مات صلى عليه، صلي عليه وورث وورث وإن لم يستهل ولم يتحرك، فإن لم يكن له 4 أشهر لم يصلى عليه، ولكنه يلف بخرقة ويدفن، وإن كان له 4 أشهر فقولان: قال في القديم يصلى عليه، وقال في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة وأصحابه وجابر بن زيد التابعي والحكم وحماد والأوزاعي ومالك أنه إذا لم يستهل صارخا لا يصلى عليه، وعن ابن عمر أنه يصلى عليه وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وإسحاق، انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخا ولم يتحرك، فإن كان له 4 أشهر غسل وصلي عليه وإلا فلا، أما إن استهل صارخا فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط، لأن مناط الأمر بالصلاة عليه هو أن يعلم بأنه تقدمت له حياة، ومناط عدم الصلاة عليه هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة. فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل صارخا أو طالت مدته أو طالت مدة حياته علم بذلك أنه مات بعد حياة فيغسل ويصلى عليه، وقالوا إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة لأن المذبوح قد يتحرك حركة قوية، وقالوا إنه إن رضع لم يدل ذلك على حياته. قالوا قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه عدو الله معدودا في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما ورثه، وهو قول ابن القاسم، ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما قتل به لأنه في حكم الميت، وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم ويعهد. والذين خالفوا هؤلاء قالوا لا نسلم ذلك، فكل حركة قوية تدل على الحياة، وعمر ما دام قادرا على الحركة القوية الدالة على الحياة فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. والذين قالوا يغسل إن سقط بعد 4 أشهر استندوا في ذلك إلى حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه في هذا المبحث نحو ما ساقه البخاري ومسلم، فإنه يدل على أنه بعد 40 الثالثة ينفخ فيه الروح، وانتهاء 40 الثالثة هو انتهاء 4 أشهر، فقد دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء 4 الأشهر، ونفخ الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة، والعلم عند الله تعالى.
هذه تفريعات الحقيقة لطلبة العلم الكبار، تحتاج إلى تأمل وأكثر ما يرد ترد الأسئلة من النساء في الإجهاض، يسألنا عن الإجهاض، ففيه التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذا أجهضت المرأة حملها وهو نطفة لا شيء عليها، إن كان لحاجة، ولغير حاجة لا يجوز. أما إذا كان علقة فالخلاف في مشهور، لكن لا يتعلق به شيء من الأحكام ولو أجهضته وهو علقة. والمضغة فيها التفصيل، إذا بدأ فيه خلق الإنسان كعضو من أعضائه ففيه التحريم وفيه الغرة وفيه الإثم يلحقه. وأما إن كان لم يظهر فيه شيء حال ما هو مضغة، ما ظهر فيه تخطيط الإنسان ولا شيء من الأعضاء، فكذلك لا يحمل الجاني بشيء فيه، ولا تأثم المرأة إذا أسقطته حتى يتبين فيه خلق الإنسان، وعندئذ يحرم إجهاضه وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على الجنين الذي يسقط وهو حي، من الغرة والمراد بها عبد مملوك أو قيمته، ومن الكفارة لأنه قد وجد فيه خلق الإنسان. اقرأ شيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة استكمال باب الاستغفار، قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللحمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. قال وحدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3، والحديثان صحيحان. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن أبي عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال وهو حديث صحيح وأخرجه ابن ماجه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معناه. والحديث صحيح وأخرجه مسلم. وهم يتصعدون في ثنية والطريق في الجبل. يا عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري. قال وحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. والحديث صحيح وأخرجه البخاري. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال
من قال
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال وحدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة فصلى الله عليه عشرا. قال والحديث صحيح وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت. قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. والحديث سبق تخريجه برقم 43,000 من طريق الحسين بن علي الجعفي بهذا الإسناد بنحوه.
هذه الأحاديث موضوعها فضل الذكر سواء الذكر المطلق أو المقيد. والمراد بالذكر المقيد هو الذي يقيد بزمان أو مكان أو بزمان ومكان، والمطلق ما عدا ذلك من الأذكار التي يقولها الإنسان على أي حال من الأحوال في سفره أو إقامته، وسواء في المسجد أو في غير المسجد، وسواء في ليل أو نهار، كلها أعمال جليلة، لأن ذكر الله تبارك وتعالى بجميع أنواعه، قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، كلها من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، والفرائض مشتملة على ذلك، وأعظمها فريضة الصلاة مشتملة على هذه الأذكار كلها، فيها الأذكار الواجبة وفيها الأذكار المستحبة. وهذه الأذكار مثل لا حول ولا قوة إلا بالله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي كنز من كنوز الجنة لا تصعب على أحد، بل هي من الأذكار الخفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. كذلك التسبيح والتحميد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا من جوامع الكلم الذي قلت جمله وحروفه وكثر وعظم معناه، إذ أن الرضا بالله ربا يستدعي الإيمان بالله تبارك وتعالى وبجميع أوامره ونواهيه وجميع ما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ذلك توحيده وعدم الإشراك به وتقديره حق قدره والاستحياء منه حق الحياة. والرضا بالإسلام دينا يستدعي الفقه في دين الإسلام ومعرفة أحكام دين الإسلام ومعرفة فرائضه وواجباته ومستحباته وما حرمه الإسلام وما كرهه، أمور تستدعي الفقه في الدين بدون تشويف ولا تأخير، وهو واجب الأمة، ومن أجله خلقت الأمة ليتفقهوا في دين الله ويعملوا به، ومن لا فقه له فإنه لا يحسن العمل وإن عمل، من لا فقه له في دين الإسلام لا يقبل عمله حتى يتفقه في دين الإسلام فيؤدي كل فريضة أو نافلة على وجه الصواب والإخلاص، وبدون صواب وإخلاص لا يقبل العمل أبدا بأدلة الكتاب والسنة. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يستلزم أمورا، الأمر الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، ما كان مفروضا وما كان واجبا على سبيل الوجوب، وما كان مستحبا على سبيل الاستحباب، وما كان محرما يبتعد الإنسان عنه وجوبا، وما كان مكروها يتنزه عنه المكلف حتى لا يجره إلى الحرام، كما يستدعي أيضا وجوب محبته، أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد من الخلق، لقوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال الآن يا عمر، قال حتى الآن يا عمر، يعني ما أكملت الواجب عليك نحوي، فقال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي وهم عدول إذا قالوا صدقوا. قال الآن، أي تمت الآن المحبة والحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحب. وبعد وفاته دليل محبته التمسك بسنته علما وعملا ودعوة إليها ومحبة لها وتقديما لها على غيرها، والتحذير من البدع التي إذا حلت زحزحت السنن. ورضي الله عن ابن عباس حيث قال، قال فيما ثبت عنه: إن أهل البدع يتمنون موته. قالوا: ولماذا؟ قال: لأنه يؤتى إلي بالبدعة من المشرق أو المغرب فأقسمها بالسنة فتذهب البدعة وتبقى السنة باقية. فهذا الحديث جليل، من تدبره وتأمله استفاد منه أعظم الفائدة. لذا انظر ماذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه: دخول الجنة التي هي من الغايات التي يسعى إليها البشر المسلمون الذين عرفوا إسلامهم حقيقة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمبتدئ في طلب العلم أن يناقش تكفيري؟
المبتدئ في طلب العلم لا قدرة له على مناقشة أهل الشبهات. أهل الشبهات لا يناقشهم إلا العلماء القادرون على التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. فعلى الطالب العلم المبتدئ أن يدعو صاحب الشبهات إلى العالم فيجلسان لديه ويسمعان ما يقول العالم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهل العلم بيّنوا أن المستحل الذنب والمكذب لله والجاحد والمستكبر يكفرون كفرا مخرجا عن الملة. سؤالي: هل القرائن لها أثر في الحكم على صاحب المعصية بأنه مستحل لها أو مكذب أو جاحد أو مستكبر، أم لا تعرف هذه الأمور إلا بالتصريح بما في النفس لأنها أمور قلبية؟
على كل حال، لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا عرض ذنبه على الكتاب والسنة. فإذا أكفره القرآن أو السنة المطهرة بالفهم الصحيح كفر حينئذ. وأما الاحتمالات والقرائن فلا يحكم بها لأنها قرائن، فقد يكون يقول قولا لا يكفر به أو يجادل في مسألة من مسائل العلم هي خطأ، لا يحكم عليه بالكفر، وإنما تعرض المسائل والأخطاء والبدع على أهل العلم. ما كان منها مخرج من الملة فالحكم فيه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بفهم العلماء، وما كان غير مخرج من الملة فلا يجوز التكفير لصاحبه حتى يقع فيما يكفر به صراحة، لا قرائن، لا بالقرائن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي تعمل في دار للمسنين، وهي أحيانا توزع عليهم الخمر وأطعمة فيها لحم الخنزير، فهل مالها حلال وهل يجوز قبول هداياها؟
أولا، هي مسلمة أو كافرة؟ إذا كانت مسلمة فلا يجوز لها هذا العمل أن تباشره أبدا، لأن الإسلام يحرم هذه الأشياء، الخمور ولحم الخنزير. فإذا كانت مسلمة فعليها أن تبتعد عن هذا العمل وتطلب الرزق من غيره، تطلب الرزق بحكم الإسلام وفي حدود ما يبيحه الإسلام، وإن كانت كافرة فشيء آخر، ما بعد الكفر ذنب. هذا فيما يتعلق وما تهديه وتعطيه الفقراء أو تهديه للآخرين، إذا خرج من يدها صار حلالا في يد غيرها، لكن لا يقرها الإنسان على هذا العمل. إذا كانت مسلمة لا يقرها على هذا العمل، بل ربما يرد هديتها وعطاءها ويهجرها لأنه نصحها فلم تقبل النصيحة، فيرد المال من أجل أن تعرف أنها واقعة في حرام، فلعلها تنتفع بهجره لها.
أحسن الله إليكم. سائل من بلجيكا يقول: عندنا هنا في بلجيكا أخ يستغل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول بأنه كفر دولة المغرب والمملكة العربية السعودية، فهل هذا صحيح؟ ونريد نصيحة له لعله يعود إلى طريق الحق.
هذا من الكذب على ابن عثيمين رحمه الله، من أئمة العلم وأهل السنة والجماعة، رأس في ذلك من العلماء المعاصرين، يلي الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام المعروف هو يليه في درجة العلم، وله من الجهود من المؤلفات العظيمة ما لا يوجد لغيره، وعنده من التعقل في المسائل ومن الإنكار على من يقدم على التكفير، فحاشا ابن عثيمين أن يكفر دولة من الدول الإسلامية أبدا، لأنه مع القرآن ومع السنة بالفهم الصحيح. فعلى هذا الأخ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع عن هذا الكلام السيء الباطل، وإذا رجع بدل الله سيئاته حسنات، ويذكر ابن عثيمين بخير ويدعو له، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقيم في بلد كافر حيث أعمل لأجمع المال، وأنا شاب قادر ولي رغبة في الزواج، ولا أريد الزواج في هذا البلد خوفا على أولادي هنا، إلا أني أريد الهجرة كي أطلب العلم في بلد مسلم، فهل طلب العلم مقدم على الزواج؟
طلب العلم اللي هو فرض عين مقدم على الزواج، وهذه لا تتعارض، طلب العلم وطلب عفة النفس بالزواج لا تتعارض. فالحمد لله الله عز وجل يسر للأمة، فهم يجمعون بين طلب العلم وبين الزواج وبين الكد لتحصيل المال والمعيشة، وهذا الأمر ميسور، فأنت توكل على الله واطلب العلم حتى تحرز الواجب والمفروض عليك فيما يتعلق بأنواع التوحيد والحلال والحرام والفرائض وعموما أركان الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة الحلال والحرام، تؤدي العبادة على الوجه الصحيح، وأطلب المال أيضا حتى تعف نفسك بالزواج في بلد مسلم، وهاجر من بلاد الكفر إذا كنت قادرا على الهجرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام قبل الخطبة أن يحث المأمومين على الصدقة في المسجد لحاجة، حيث يقوم أحدهم بعد الصلاة بجمع هذا المال؟
على كل حال خطبة، الخطبة واحدة لا تتقدمه خطبة ولا يتقدمها شيء يقوم به الإمام، فإذا أراد أن يحث على الصدقة لأمر حدث أو ألم بجماعة شيء من الخسائر والنكبات فليضمنها خطبته ولا يقدمها.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: اشترى تاجر قمحا على سنبله، على من تجب الزكاة؟ على البائع او على المشتري؟
اذا كان قد اشتد في سنبله وقد اشتد ملكه وتجب الزكاة في المال، اذا ملكه الذي اخذ قيمته تجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول. إذا كانت نقود أوراق عملة أو غيرها وصاحب الحب تجب فيه الزكاة الحالة التي هي من الطعام تؤخذ.
السؤال الأخير من إيرلندا يقول: هل يجوز تنظيم النسل في أوروبا من أجل تربية الأولاد؟
خلاص خليها.